إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من توفيق الله للعبد أن يكون ملازما للكتاب والسنة فيما يأتي ويذر، وفيما يقول ويفعل في الظاهر والباطن. ولهذا فإن رب العزة والجلال قد بين في كتابه الكريم أن من وفق لذلك فهو من أهل الفلاح والفوز. قال عز وجل كما في الآية التي مرت آنفا في خطبة الحاجة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وما أكثر الآيات التي بين فيها المولى تبارك وتعالى أن العبد الموفق هو الذي يلازم الكتاب والسنة في كل شيء، ويحكم الكتاب والسنة في حياته كلها. والمخذول من أعرض عن الكتاب والسنة وركب هواه واتبع نفسه الأمارة بالسوء، فإن من كانت هذه حاله فإنه يزداد سوءا يوما بعد يوم، وما تمر عليه الأيام إلا وتزداد على كاهله الآثام. وذلك لأنه أعرض عن هدى الله وعن كتابه وسنة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا يدل على أن من أعرض عن الهدى يبتلى بالضلال والشقاء، يبتلى بالضلال في الدنيا والآخرة، يضل في الدنيا عن الصراط المستقيم، ويضل في الآخرة عن النعيم المقيم، ويبتلى بالشقاء في الدنيا والآخرة، فيعيش في الدنيا شقيا بمعصية الله، شقيا بالحرمان من لذة الطاعة، شقيا بخلو القلب من الإيمان أو ضعف نور الإيمان فيه، ويبتلى بالشقاء في الآخرة، وذلك بعذاب الله الأليم العظيم المهين. فمعصية الله ورسوله سبب كل شقاء ونقمة. ومتى ما خطى العبد أول الخطوات إلى المعاصي والذنوب ولن يعد إلى الله ويتوب فإن الأمر يتمادى به ويزداد السوء به يوما بعد يوم حتى يصبح القلب أسود من المعاصي والذنوب فلا يميز ولا يعي ولا تثمر فيه المواعظ والذكرى كما جاء في الحديث تعرب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن من مشى في طريق المعاصي وأعرض عن الكتاب والسنة وسارع إلى الفتن ولم يستنر بنور الوحيين يتزايد على قلبه سواد المعاصي حتى يعلوه الران ويذهب منه نور الإيمان فحينها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى وإن مما يدل على ذلك ما نعايشه من أحوال أهل المعاصي في حياتنا الواقعية فإننا نرى ما في هذه الآيات من الوعيد ومن الإخبار عن الآثار السيئة للمعاصي والذنوب نراها واضحة جلية في حياة المعرضين عن الكتاب والسنة فانظر كيف أن كثيرا من الناس يرتكب العظائم والجرائم ولا يرى أنه فعل شيئا كم ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يشرك بالله عز وجل بالذهاب إلى أصحاب الأبرحة والقبور ليذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم من دون الله عز وجل ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وكأن الله لن يسمع له إذا دعاه ولن يجيبه إذا سأله ولن يعطيه سؤله إذا انطرح بين يديه أساء الظن بربه فلجأ إلى المخلوقين وهذه قمة الحماقة والخذلان أن يعرض عن الخالق الكريم الغني الرحيم وينطرح بين يدي المخلوق وأي مخلوق ميت قد أصبح في أطباق الثرى هو أحوج ما يكون إلى دعوة الأحياء بالرحمة والمغفرة حتى يستنير قبره وحتى يسعد في حفرته إلى أن يلقى الله عز وجل فيذهب ويطرح حاجته على من قد فارق الحياة وأصبح مع الدود والتراب في الأرض لا يملك للأحياء شيئا بل لا يملك لنفسه ولو كان حيا شيئا فإن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبين للناس أن كل أحد من الخلق لا يملك لنفسه ولا للآخرين من باب أولى نفعا ولا ضرا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإنه لا يملك لنفسه ولا للآخرين شيئا إن الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل وهكذا كم نرى ممن ينتسب إلى الإسلام وهو تارك للصلاة وترك الصلاة كفر كما أن الشرك بالله كما مضى في الأمثلة السابقة كفر فترك الصلاة كفر وشرك والعياذ بالله فأصبح تراك الصلاة في كثير من بقاع أراضي المسلمين أكثر ممن يصلون فهذا كله يدل على أن من أعرض عن الكتاب والسنة طبع على قلبه فيصبح لا يميز ما يضره مما ينفعه ينسيه الله نفسه فيصبح غافلا عن طلب مصلحته وما ينقذه من عذاب الله ومن أمثلة تلكم الجرائم والأعمال التي تدل على غفلة أصحابها، إذ أنهم حملوا أنفسهم ما لا يطيقون من الآثام العظام، ذلكم العمل الإجرامي الذي مر في الجمعة الماضية، وهو الضرب على المسجد الذي في دار الرئاسة، والذي كان من جرائه أن أصيب ولي أمر البلاد وبعض المسؤولين معه. هذا العمل الذي قد لا يعي الناس ما فيه من الحدود التي تعداها مرتكب الجريمة، وما فيه من الجرائم المتراكمة، وما انتهك من الحرمات الشرعية، إذ أنه لو وعى ما فعل ولو أدرك عاقبة فعله في الدنيا والآخرة لما تجرأ على تلكم الفعلة، إنما تجرأ على ذلك لضعف علمه في الكتاب والسنة، ولضعف الإيمان في قلبه، ولقلة مراقبة الله عز وجل، ولتمكن الشيطان منه حيث قاده إلى ارتكاب ذلكم الإجرام الذي انتهك فيه جملة من المحارم والشعائر الشرعية، جامعا على نفسه من السيئات والذنوب الشيء الكثير. فيا عباد الله، إن من أعرض عن الكتاب والسنة جرجره الشيطان إلى ما يجعله يخسر الدنيا والآخرة. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل محذرا من الإعراض عن الخير والانسياق للشيطان لما يجر ذلك، لأن ذلك يجر إلى الويلات في الدنيا والآخرة. قال عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يجرك إلى السوء والفحشاء والقول على الله بغير علم والافتراء على الله عن طريق خطوات يجرك لها خطوة خطوة حتى يوقعك فيما يجعلك من الخاسرين، فيما يجعلك من الهالكين. فإن لم يحصن الإنسان نفسه بذكر الله وبالعلم الشرعي وبالرفقة الصالحة وبتقوية الإيمان كان فريسة سهلة للشيطان. انظر كيف زين لهم الشيطان فعلتهم حتى أقدموا عليها فارتكبوا جرائم شنيعة بفعلتهم، وسبب ذلك كثيرا من الويلات والآثام والأضرار عليهم وعلى المجتمع، وجمعوا على أنفسهم من المظالم وحقوق الآخرين ما يعرضهم للموقف الحرج بين يدي الله عز وجل. فاعتبر بحالهم واعتبر بما وصلوا إليه، هم الآن في حرج شديد، هم الآن في مأزق، إن لم يوفقهم الله للتحلل والتوبة كان موقفهم عسيرا بين يدي الله عز وجل. كيف سيكون حالهم حين أن يقفوا وخصومهم من قتلوا وخصومهم من جرحوا، حين أن يقفوا وخصمهم أيضا شرع الله لأنهم تعدوا حدوده وانتهكوا المحارم ولم يعظموا ما عظم الله ورسوله؟ إن الموقف جد عسير يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ضعف الإيمان هو الذي يجعل الإنسان لا يبالي بالذنب ويستصغره ويستحقره، كما جاء في الأثر أن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، تكون ذنوبه كالجبال وهو يراها لا شيء، قليلة لم تضر. والمؤمن لخوفه من الله وتعظيمه لله يرى ذنوبه مثل جبل يخاف أن يسقط عليه مع قلتها مع قلتها. فهذا يدلك على مدى ما عند مرتكبي هذه الجريمة من الجهل العظيم بحق الله عليهم وبشرع الله عز وجل وبعظمة لقاء الله تبارك وتعالى، إذ أنه لا يقدم على مثل هذه الجرائم إلا من قد ضعف الإيمان في قلبه وتغيرت فطرته وانتكست حتى أصبح يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. فاحرص على أن تكون من المحكمين الكتاب والسنة حتى يصونك الله ويحفظك من أن تكون صيدا في يد إبليس يقودك حيث شاء. احرص على التقرب إلى الله بطاعته حتى تكون من المهتدين. استمع للذكر والوعظ راغبا في الخير حريصا على التذكر والتعلم، وطبق ما تعلمت حتى يوفقك الله للقرب منه ويهديك. يقول عز وجل في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول لا يعرضون، لا ينفرون عن مجالس الذكر ولا يتشاغلون عن حلقات العلم، بل متى ما سمع أحدهم بمجلس ذكر أو علم أقبل عليه سراعا وترك بعض مصالحه الدنيوية التي من الممكن أن يدركها فيما بعد، أو إن فاته شيء منها لن يضره ذلك، فما أقبل عليه خير وأبقى، لأنه هو زاد الدار الأخرى. فيقبل على العلم وعلى الذكر من أجل أن يزود نفسه بنور الإيمان ومن أجل أن يتقرب إلى الرحمن حتى يصونه الله عز وجل. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا استمع إلى القول الحق اتبع، وإذا علم العلم النافع عمل. قال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآية تدل على أن من لم يستمع أو استمع ولم يتبع فليس من المهتدين، بل هو على ضلال وغواية وانحراف وليس من أولي الألباب. فإنه ليس عاقلا ولو كان من عباقرة الدنيا، إذ أن عقله ما أفاده القرب إلى الله عز وجل، إذ أن عقله لم يصنه عن معصية الله. أي عقل هذا الذي لا يعقلك عن الحرام؟ أي عقل هذا الذي لا يعقلك عن الإجرام؟ أي عقل هذا الذي لا يعقلك ويمنعك عن انتهاك الحرمات؟ ولهذا أهل النار إذا وقعوا في النار اعترفوا بأنهم كانوا أمثال المجانين، لأنهم ما انتفعوا بعقولهم بطاعة الله، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فما أصبحوا من أصحاب السعير إلا لإعراضهم عن سماع الخير ولإعراضهم عن فهمه والعمل به، فلهذا وقعوا فيما صاروا إليه من العذاب الأليم والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن الله لما شرع الإسلام إنما شرعه ليكون حياة يعيشها الناس، وليكون حكما بين الناس في جميع أقوالهم وأفعالهم، وليكون طريقا يسلكونه لسعادة الدنيا والآخرة. والإسلام بيّن للإنسان كل شؤون الحياة، ليس قاصرا على أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، بل بيّن للناس كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. بيّن الإسلام آداب البيع والشراء وآداب النكاح وأحكام النكاح والطلاق وكل ما يحتاجه الناس، حتى أحكام البصاق. متى يكون البصاق في اليمين محرما، والبصاق إلى القبلة محرما، وإلى غير ذلكم. فإذا سعادة الناس في أن يقبلوا على الشريعة وأن يحكموها وأن يعظموها ولا يعرضوا عنها إلى دساتير الشرق والغرب ولا يعرضوا عنها إلى الأغاني والمسلسلات والشاشات التي أعمت قلوب الناس عن الخير وملأتها بحب الإجرام وهيئتها للشر. إن المحارم التي انتهكها من ارتكبوا تلك الجريمة كثيرة، أمر عليها مرور الكرام من باب البيان والعظة والتذكير حتى يعرف الناس مدى ما جمعوا على أنفسهم من المظالم وانتهاك المحارم وتعدي الحدود الشرعية. إن أول جريمة وقعوا فيها بفعلتهم أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، فإن شهر رجب الذي وقع الإجرام في أول يوم من أيامه يوم الجمعة الماضية هو من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكان أهل الجاهلية كما ذكر أهل التفسير والسير كانوا في الأشهر الحرم يتوقفون عن القتال تعظيما لها، حتى أن الواحد منهم وهم أهل الشرك والوثنية وهم أهل الجهل والجاهلية، حتى أن أحدهم لو وجد قاتل أبيه ما قتله، لو وجد قاتل أبيه ما قتله تعظيما للشهر الحرام وهو يسأر، فما بالك بالمعتدي من المسلمين انتهك حرمة شهر كان أهل الجاهلية لا يجرؤون على انتهاك حرمته. فأي جهل بلغ بهذا الرجل حتى لم يعرف حرمة شهر عظمه الله عز وجل، حتى لم يعرف حرمة شهر جعله الله شهرا حراما. فإلا من لم يعظم ما عظم الله فقد استهان بشرع الله عز وجل. وهكذا انتهك هذا بفعلته أو هؤلاء بفعلتهم حرمة يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وعيد المسلمين الأسبوعي، يوم عظيم فيه خلق الله أبا البشرية آدم ونفق فيه من روحه وفيه أدخله إلى الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة، فانتهك حرمة هذا اليوم العظيم الذي شرع فيه الإقبال على الطاعة والمسارعة إلى الجمعة والتقدم لتكون أقرب الناس في الصفوف إلى الخطيب حتى تكون من أهل السبق في الدنيا والآخرة إلى الخيرات. فما عرفوا ليوم الجمعة حرمته اليهود والنصارى وهم كفرة مشركون دينهم محرف، وما لم يحرف منسوخ بدين الإسلام، ومع ذلك يعظمون يومهم الأسبوعي، يعظمون يومهم الأسبوعي. في إحدى المؤتمرات التي عقدت واجتمع فيها جمع من قادة المسلمين وطلب أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليهودي حينها، فجاء يوم الجمعة على المسلمين فما قام منهم أحد، وجاء يوم السبت فأبى اليهود أن يبقى وسافر بالطائرة سراعا من أجل تعظيم يومهم وأبى أن يستجيب للنداءات. فاليهود يعرفون حرمة يومهم ودينهم باطل وهم الملاعين المغضوب عليهم، وهذا ارتكب هذه الجريمة في يوم جمعة وأثناء صلاة الجمعة، فانتهك حرمة اليوم وانتهك ثالثا حرمة صلاة الجمعة التي أمر الله بالاجتماع لها وترك البيع والشراء من أجلها. البيع حلال حرمه الله من حين أن يؤذن المؤذن، مع أنه في بقية أيام الأسبوع يحل لك البيع والشراء حتى ولو أذن إذا كنت ستدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. فإذا باع الإنسان أو اشترى مع الأذان في بقية الأيام أو بعد الأذان سريعا ثم أدرك الصلاة من أولها لا إثم عليه. أما يوم الجمعة تعظيما لصلاة الجمعة بمجرد أن يبدأ المؤذن بالأذان يحرم البيع والشراء ليسرع الناس إلى ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا ما عرف لصلاة الجمعة حرمتها. وهكذا الشعيرة الرابعة والحرمة الرابعة التي انتهكها من قام بهذه الجريمة الشنيعة أنهم انتهكوا حرمة بيت الله عز وجل. وكأننا صرنا في أوساط يهود ونصارى. إذا كان اليهود وهم ملائين وهم فجر غدرة في بيت المقدس في كثير من الأحيان ينظرون المسلمين حتى ينتهوا من صلاة الجمعة ويضربون عليهم وهم خارجون، ما يضربون عليهم أثناء الصلاة كثير من الأحيان، وإن غدروا أحيانا فليس ذلك عليهم بغريب لأنهم يهود ملائين كفرة. أما هذا فمسلم ومن أبوين مسلمين ومع ذلك انتهك حرمة بيت الله عز وجل وضرب على بيت الله عز وجل حتى حطم منه ما حطم وآذى فيه من آذى وقتل فيه من قتل. فأي إيمان في قلب هذا الشخص؟ هذا يدل على ضعف الإيمان في قلبه وعلى قلة اكتراثه بشرع الله عز وجل. الحرمة الخامسة التي انتهكها من وقع في هذا الجرم العظيم قتل النفس التي حرم الله بغير حق. قتل النفس التي حرم الله بغير حق وهو من أعظم الإجرام. اسمع إلى الوعيد الذي توعد الله به من قتل نفسا بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الحديث: ما يزال المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إلى غير ذلكم من الأدلة التي تبين بشاعة قتل النفس بغير حق وأنها من أعظم الإجرام ومن أعظم السيئات بعد الشرك بالله عز وجل. فقتل أنفسا وليس نفسا واحدة، فكيف سيكون حاله بين يدي الله عز وجل؟ فكيف يفرح بمثل هذا الفعل؟ وكيف يفتخر بمثل هذه الجريمة التي حق لصاحبها أن يعيش الذل والهوان والخسارة في الدنيا والآخرة إن لم يتحلل ويتوب إلى الله عز وجل؟ وهكذا الحرمة السادسة أنه ظلم من جرحوا وأصيبوا بسفك دمائهم والإضرار بأبدانهم وإتلاف شيء من أجسادهم، وهذا ظلم عظيم يلقى الله به يوم القيامة. كيف سيتحلل من هذا كله؟ وأي حسنات معه يفي بها هذه الحقوق كلها وهكذا من الجرائم التي وقع فيها الغدر، فإن هذه الفعلة تعتبر من الغدر الذي لا يجوز مع الكافر المعاهد. فما بالك بمسلم بل وبولي أمر المسلمين، فإن هذا الأمر أشد والعياذ بالله. وهكذا الجريمة التي ارتكبها أيضا أن هذا يعد من الخروج على ولاة الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عد من طعن في قسمته أصل الخوارج، جاء رجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا فقال: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فطعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضربه ولم يخلع يد الطاعة منه، ولم يقل: لا نريدك حاكما بيننا ولا نرضى بك لنا قائدا، نريد التغيير. إنما طعن في قسمة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي حديث قال: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. وفي حديث قال: شر قتلى تحت أديم السمائهم خير قتلى من قتلوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتلهم بيده فهو مؤمن، ومن قاتلهم بلسانه فهو مؤمن، فهو بفعلته على قمة ما يكون من الخروج على ولاة الأمر. شرع الإسلام حقنا للدماء وجمعا للكلمة وسدا لباب الفتن، نهى عن الخروج على ولي الأمر بقول أو فعل، ولو كان ظالما باغيا فاسقا فاجرا ما دام مسلما. حقنا للدماء وجمعا للكلمة وسدا لباب الفتن وحفظا على الأمن والأمان، فإن الخروج على ولاة الأمور يزيد الأمر شدة، تسفك بسببه الدماء وتنتهك الأعراض وتقطع السبل وتتلف الممتلكات وتهلك الحياة وتفسد، ويصعب على الناس القيام بشعائر دينهم للخوف والرعب والحروب والقلاقل والفتن. ولم يحصل على مر التاريخ أن خرج أناس على ولي أمرهم فحصل من خروجهم خير، ما جاء الخروج على ولاة الأمور على المسلمين إلا بالشر والويلات. وها نحن نرى من سبقوا في هذه الأيام إلى هذه الفتن، كمثل الذين خرجوا في تونس والذين خرجوا في مصر، هل شهدوا بعد ذلك خيرا؟ ما زالوا في فتن وما زالوا في فرقة وفي تناحر على السلطات، حتى حصل ما حصل من سفك الدماء والاعتداء على الأعراض وزعزعة الأمن بسبب أنهم ما أطاعوا الله ورسوله، ركبوا هواهم واتبعوا شهواتهم وصدقوا من عباهم من اليهود والنصارى الذين يريدون أن يمزق المسلمون بعضهم بعضا وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا حتى ينهك الجميع ويأكل المسلمين لقمة سائغة. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الفتن. فانظر كيف أن من ارتكب هذا الجرم العظيم انتهك حرمات كثيرة. هذه الجريمة تجرئ أهل الإجرام على إجرامهم وتذهب بهيبة ولي الأمر والدولة، مما يكون مرتعا سهلا يسيرا لأهل الإجرام والشر. كل سيفعل ما يريد لأنه لم يعد لولي الأمر هيبة. ولهذا قال السلف في مقولة عظيمة: لو أن كل المسلمين عامة وأهل اليمن خاصة تدبروها ووضعوها نصب أعينهم لنفعهم الله بها. قال بعض السلف: حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. اسمع إلى حكمة السلف: حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. فتدبروا يا عباد الله الأمر وتفكروا في العواقب والمآلات، ولا تنساقوا وراء الشعارات والكذب والترويج والتزييف الذي يقوده أحزاب التآمر المشترك وعلى رأسهم حزب الإفساد الخونة المفلسون الذين يدعون إلى الفتن باسم الدين ويروجون للمعاصي باسم الدين، فجعلوا الخروج جهادا والاعتصام في الساحات عملا صالحا وهو تشبه بالغرب. اجتمعوا على الأغاني والموسيقى وصور ذوات الأرواح والكذب والسخرية والاستهزاء وقطع الطرق وزعزعة الأمن وتعطيل مصالح المجتمع. اجتمعوا على جملة من المنكرات، واحد منها يكفي بأن يكونوا على خطأ وهم يرون أنهم على عمل صالح، فأي ضلال أعظم من هذا؟ وأي عمى في البصيرة أشد من هذا؟ أن يرتكب الإنسان الشر وهو يرى أنه خير ويدعو الناس إليه. نعوذ بالله من عمى البصيرة. فهؤلاء زين لهم سوء أعمالهم، فاحذروهم ولا تغتروا بهم. وها هي الفتنة أظهرت قبح طريقتهم وفساد نيتهم، وأنهم يضمرون للمجتمع شرا لا يبالون بسفك الدماء من أجل تعطشهم للكراسي والمناصب. يريدون الوصول إلى مركز القيادة من أجل تلبية رغباتهم وشهواتهم ونصرة حزبهم وأفكارهم، ولو على حساب دماء الناس وأرواحهم وحياتهم. فمثل هؤلاء لا يصلحون للقيادة، وأي تغيير للفساد يكون على أيادي المفسدين. هل يصلح الفساد فاسد؟ فاقد الشيء لا يعطيه، من لم يقدر على إصلاح نفسه كيف سيصلح أحوال الآخرين؟ من لم يقدر على صيانة نفسه عن الشر كيف سيصون المجتمع عن الشر؟ تاريخهم معروف وهم معروفون بالتلاعب بالأموال بجمعياتهم وحزبهم، فكيف ينتظر من هؤلاء أن يكونوا أمناء على أموال الدولة كلها وهم تلاعبوا بأموال الناس عن طريق التبرعات والجمعيات؟ الواحد منهم يدخل في الجمعية فقير ليس معه شيء، ما تمر الأيام إلا وقد أصبح من أصحاب الأرصدة والعمائر والسيارات والتجارات. أنى لك هذا؟ يوجه لك السؤال قبل أي أحد، يا من تدعي الخير والإصلاح، ما أشبههم وإن كنا لا نكثرهم بالمنافقين الذين قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما حصل عبارة عن مجموعة جرائم، يجب على المسلم أن يكون على وعي وأن يستنكر بقلبه أقل شيء، لأن الراضي بالمنكر مشارك والمقر له مشارك، فأقل واجب ديني عليك أن تعرف أنه منكر وأن تبغضه وأن تكن البغض للواقع فيه وأن تدعو الله بالفرج. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صف المسلمين على الخير، اللهم خلص المسلمين من الفرقة والشتات، اللهم أعد بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من الفتن والقلاقل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم على بلدنا وسائر بلاد الإسلام السلامة والإسلام والأمن والأمان والإيمان، وعافنا في أبداننا وديننا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق حكام المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اجعلهم رحمة على المسلمين حربا على أعدائك أعداء الدين، اللهم وفقهم لنصرة كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.